إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الفقرة إخواني في الله تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بما مضى من حال الأمة في فترة من فتراتها، وهنا وإن لم يصرح لكن في بعض النسخ صرح أن ذلك متعلق بزمن بني العباس، فقال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، هم أتباع جهم بن صفوان. وأهل العلم هو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى من أهل السنة، هم الذين بروا للرد على هؤلاء. يقول صاحب كتاب الوافي بالوفيات قال: وكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من أشد الناس ردا على جهم وبدعته. قال: وكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من أشد الناس ردا على جهم وبدعته. وهذا مؤيد لمقال المؤلف، قال: أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. وهذا فيه بيان على دور أهل السنة والجماعة في الدفاع عن حياض السنة، فلا أحد مثلهم ولا أحد يدانيهم في هذا الباب، ورحمة الله تعالى على من مضى منهم وحفظ الله من بقي منهم. فأهل السنة والجماعة هم الذين حملوا راية الحماية والدفاع والذب عن دين الله جل وعلا، بخلاف غيرهم من الفرق الضالة والهالكة التي لا تفكر إلا في منهجها وفي بدعتها، وأما دين الله جل وعلا فلا تفكر في الذب عنه. وجهم بن صفوان قد أتى ببدع غليظة وقبيحة وشنيعة، من ذلكم أنه قال بخلق القرآن، وقال كذلك بنفي الأسماء والصفات، وله كذلك قول بالإرجاء، بل جمع من كل ملة ومن كل دين أرداها. ولهذا اشتد النكير من علمائنا رحمهم الله تعالى في الرد على جهم وعلى بدعته وعلى أصحابه ومن تبعوه على فكره. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة. هنا قال خلافة بني فلان، وفي بعض النسخ قال صرح قال خلافة بني العباس، في خلافة بني العباس. وهذا قد مضى لو تذكرون في فقرة قبل هذه تكلمنا حول ما يتعلق بالحقبة الزمنية، وأن القرون الثلاثة المفضلة في عهد الصحابة وفي عهد التابعين وأتباع التابعين كانوا على خير حال، وكانت السنة هي المهيمنة على رقاب العباد مع ظهور بعض المخالفات وظهور بعض الفرق، لكن تبقى السلطة بيد السنة، حتى جاءت هذه الحقبة الزمنية في زمن بن العباس. وأنبه على أمر، وهو عندما تكلم عن الفترة الزمنية التي وقعت في خلافة بني العباس، لا يظن الظان أن الخلافة العباسية كانت على شر، لا، ما نقول بهذا، بل كانت على خير، الخلافة العباسية كانت على خير وعلى أحسن حال، ويكفيك أن تعرف أن لها سنوات طوال استمرت هذه الخلافة في أرض على رقاب المسلمين، فهي تقريبا الخلافة العباسية من 130 هجريا إلى 650 للهجرة، هذه كلها خلافة عباسية كانت زمام الأمور تحت أكثر من 30 خليفة، من 30 خليفة حكموا رقاب الناس، وسقطت الخلافة العباسية على يد المغول، وكان من أمرائهم من كان قائم بأمر الله جل وعلا ومن أحيى السنة كأمثال هارون الرشيد رحمه الله تعالى، وجماعة من الخلفاء العباسيين كانوا على أحسن حال. لكن قال العلماء أن التغير الذي وقع في زمن العباس بعد 200، قلنا هي بداية الخلافة العباسية من 130 للهجرة، أبو العباس أول خليفة عباسي 130 للهجرة تولى زمام الخلافة العباسية إلى عام، ثم جاءوا الخلفاء من بعده إلى عام بعد 200، وخاصة في زمن المأمون بل في أواخر زمن المأمون، في هذه الفترة تغيرت الحقائق وتغيرت الأمور، واستطاع المبتدعة أن يصلوا إلى السلطة وأثروا على المأمون فحكم بغير حكم السنة، فأمر الناس وألزم الناس بالقول بخلق القرآن. هذه الحقبة الزمنية التي وقع فيها التغير بعد 200، وقع فيها التغير واستمرت على يد المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، فلما جاء المتوكل رفع الله جل وعلا به المحنة عن المسلمين. فالآن الكلام على هذه الفترة، وكلام المؤلف واضح أن الكلام على هذه الفترة لوجود التغيرات. قال: حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة. والرويبضة قد جاء هذه اللفظة مقتبسة من السنة، فجاء عند ابن ماجه بإسناد صحيح، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن الساعة فذكر صلوات ربي وسلامه عليه أن من أمارات الساعة ومن علامات الساعة أن ينطق الرويبضة وأن يتكلم الرويبضة، فقالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم بأمر العامة، يتكلم بأمر العامة. وهذه بلية وأعظم بلية وما بعدها من رزية، أن يأتي رجل تافه، يأتي رجل لا وزن له لا في دنيا ولا في دين، هنا الغرابة، ليس له وزن حتى في باب الدنيا، يعني تنظر في ماضيه لا شهادات لا خبرات لا شيء أبدا، لا تدري كيف استطاع أن يصل إلى زمام الأمور، كخلفية دنيوية لا شيء، وأما في الدين فهو كذلك من أبعد الناس عن التفقه لدين الله جل وعلا، لا يفهم شيء ولا يعقل شيء من دين الله سبحانه وتعالى. فتخيل إذا كان شخص بهذه الصورة وبهذه المثابة إذ به يحكم رقاب الناس، لا عنده معرفة دينية ولا عنده تجربة دنيوية، فكيف يحكم؟ يحكم بالجهل، يحكم بالظلم، يحكم كذلك بما لا يرضي الله جل وعلا. وهذه الآفة أخواني في الله موجودة حتى في هذه الأزمان، تجد الكثير على نطاق الولايات الصغرى أو الولايات الكبرى أو كذلك في كثير من الترؤسات والاجتماعات الذي يكون تحتها الأتباع الكثر بالآلاف بل بالملايين، تجد أن الرأس عليهم رجل إمعة رويبضة، رجل سفيه تافه يتكلم بما لا يعرف، يهرف بما يعرف بما لا يعرف. وهذا مثل أمثال هؤلاء هو الذي أدخل الناس في الفتن وأدخل الأمة في البلايا ودخلهم في الرزايا، وهذا أخوان من علامات الساعة، بل جاء كذلك في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يقول: ويقال الرجل، هذه من علامات الساعة، يقال الرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في حب في قلبي حبة خردل من إيمان. انظر لهذه التزكيات، ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، شجاع مناضل قوي بطولي صمودي، الصور معلقة في الجدران والثناءات الذي تلقى في كل مذياع وفي كل مسمع، وهو آخر شيء كما قال نبينا: وليس في قلبه حبة خردل من إيمان، تارك صلاة، قاطع لدين الله جل وعلا، مدبر معرض عن دين الله وعن شرع الله، ومع ذلك تجد الهتافات وتجد التصفيق والترحيب لأمثال هؤلاء. هذه من علامات الساعة أن تتغير الحقائق وأن تتقلب الأمور على أهلها. وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى، أن الرويبضة قد نطقوا في تلكم الأزمان، قبل تلك الأزمان كانت الأمور بيد أهل السنة العقلاء العلماء، هم الذي يسيرون الناس إلى بر الأمان. لكن في هذه الحقبة جاء من أمثال من؟ من أمثال أحمد بن أبي دؤاد، رجل ليس له علم في دين الله جل وعلا، بل واقع في البدع وواقع كذلك في مستنقع الرذائل، فإذ به ماذا بين يوم وليلة يحكم على رقاب الناس ويأمر السلطان بأن يفعل كذا ويأمر الرعية أن يفعلوا كذا، فماذا عساه أن يأمر وماذا عساه أن ينهى؟ أتى ببلاء على دين الله جل وعلا. هذا من الرويبضة من أمثال أحمد بن أبي دؤاد ممن ظهر في هذه الحقبة. كفى يا عبد الله أن تعرف أن من صنيع هذا الرجل الذي ليس له دين يردعه أنه طبعا يقول بنفي الصفات عن الله جل وعلا وكذلك الأسماء، في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية واضحة محكمة دلالة على إثبات أن الله عز وجل سميع وأنه يسمع وأن الله بصير وهو يبصر جل وعلا. فماذا فعل هذا الرجل؟ قام وكتب على أستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، تجرى على التصحيف والتحريف لكلام الله علانية. أي دين يردعه؟ هؤلاء الرويبضة إذا مسكوا زمام الأمور فإنه ماذا؟ يعيثون في الأرض فسادا، وهذا حالهم في الماضي وحالهم في الحاضر. إذا آلت الأمور ووسط الأمور إلى أمثال هؤلاء ممن لا دين له ولا علم له ولا دنيا له، فإن ذلك سيعيث في الأرض فسادا متى ما مكن لهم. فقال مؤلف رحمه الله تعالى حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي. ونبهنا في أكثر من موطن على أن القياس المنهي عنه والقياس المذموم في هذا الباب هو القياس الفاسد. وفي القياس على قسمين، قياس صحيح هذا معتبر وهذا معتمد، ويعتبر عند كثير من العلماء أنه من الطرق التي تؤدي إلى استنباط الأدلة بل إلى إثبات الأدلة عن طريقها. وهناك قياس فاسد، هو قياس فاسد الاعتبار والذي تخلفت فيه أركان القياس الصحيح، أو يكون قياس مع مصادمة النص أو قياس مع معارضة النص ونحو ذلك، فهذا قياس باطل. مثل ما كان يفعله الجهمية من أمثال أحمد بن أبي دؤاد، أنهم كانوا يقيسون الخالق بالمخلوق، سبحان الله، يقيسون الخالق رب العزة يقيسونه بالمخلوقين، فهذا قياس باطل. يرون أن إذا ما كان نقص في حق المخلوق فإنه ماذا؟ أن ما كان نقص في حق المخلوق فإن نقص في حق الخالق والعكس بالعكس، فأثبتوا ما للمخلوق يكون لله عز وجل، وكل ذلك من القياس الفاسد. قال وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل. ونبهنا كذلك ما وقع في هذه الفقرة وهذه الفترة الزمنية، كيف أن المعتزلة ومن كان على سيرهم من الجهمية كيف أن استخدموا الصولة والجولة واستخدموا الحديد والنار في التنكيل والتعذيب وقتل من أنكر مقالتهم ولم يدخل معهم، وأن من قال بمقالتهم أعطوه الأموال وقبلوا شهادته وعصموا ماله ودمه، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل. قال والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه. وهذا أخوان كله من صنيع البدعة. متى ما ظهرت البدع في بيئة وفي مجتمع فإن مآلها هذا المآل، يظهر الكفر، تظهر الزندقة، تظهر كذلك التفرق، كل ذلك من مآلات البدعة. وانظر يا عبد الله إلى أي مجتمع فيه كفر زندقة بدع، تجد أن من خلفه ماذا؟ تجد من خلفه البدع، وأهل البدع هم الذين يدسون مثل هذا. ولهذا لعلم أهل السنة بخطورة البدعة فإنهم حاربوها وضربوا بيد من حديد لكل من سوت له نفسه أن يدخل البدع في مجتمعات المسلمين، لأن البدع إخواني في الله أمرها ليس محدود، هذا من شؤم البدعة، أمرها ليس محدود على شخص معين، بل تكبر وتنمو، بل حتى في نفس الشخص يستميت عليها. ولنا عبرة بما وقع للبدعة الذي ظهر في أحد الصحابة كأصحاب الحلق، الذين خرج علي بن مسعود وحذرهم من مغبة فعلهم وكانوا على أمر هين، على تسبيح، على تسبيح مبتدع، على صورة وهيئة غريبة، يسبحون الله مئة، يكبرون الله مئة بصوت جماعي برمي الحصى. فلما أنكر علي بن مسعود هذه المسألة، هم استغربوا لماذا هذا النكير ابن مسعود الوالي يأتي إلينا إلى مسجدنا وينكر علينا، أمر عادي ما في داعي. فقالوا ما رأي ما فعلنا إلا خيرا، هذا أمر خير. فلكن انظر لعلم الصحابة والسلف، النظرة البعيدة، النظرة البعيدة لهذه البدعة أنها تجر بالويلات على الأمة. فقالوا إما إنكم أهدى من أمة محمد أو أنكم مقتحم باب ضلالة، باب كبير من الضلال سيدخل عليكم. وهذا الذي وقع. قال السلمي أحد رواة هذا الحديث ومن شاهد القصة قال فرأيت هؤلاء أصحاب التسبيح والتكبير قال يطاعنوننا يوم النهروان. انظر، كانوا في عبادة ثم أصبحوا من سفاكي الدماء، يرفعون السلاح على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. أين هم ثم كيف أصبحوا؟ ما الذي أوقعهم؟ البدعة، البدعة الذي أوقعهم. فلما ظهرت البدعة في زمن بني العباس في هذه الحقبة الزمنية أدى ذلك التفرق والكفر والزندقة لظهر في دين الله سبحانه وتعالى. قال وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت من وجوه وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه. وقلنا هذه العصمة، العصمة إخواني في الله، من أراد الثبات ومن أراد الاستقامة، من أراد البقاء على دين الله ويلقى الله على هذا الخير، فعليه بالاعتصام بالكتاب والسنة، وذلك على فهم السلف الصالح، على فهم سلفنا الصالح. وقد مرت معنا في دروس ماضية كثيرة ذكر الأدلة الدالة على أن من أراد الهداية في دين الله عز وجل فعليه بأخذ فهم السلف الصالح، بل إن الأدلة دلت على ذلك، الأدلة دلت على ذلك. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فربنا جل وعلا أثبت أن الإيمان إنما يكون على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أخذوا ذلك عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وأما من خرج عن منهاج السنة إخواني في الله فقد ضل سواء السبيل، ضل سواء السبيل. قال ولم يخطئ أحد منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، هذا الأصل. وللأسف إخواني في الله في أيام الفتن وفي أيام البلاء يظهر ويتمحص الصادق من الكاذب في اتباعه. الناس في باب السعة وفي باب الراحة الكل يرفع راية الكتاب والسنة على فهم سلف صالح، كثير نرام على هذه الحال. لكن إذا دبت الفتن ووقع البلاء ماذا يحق الحق حينها؟ فتجد الصادق في اتباعه للسلف يقول أنا لازلت على مذهب السلف، هذه نازلة وهذه فتنة وهذه مدلهمة وهذه مظلمة وهذه دماء وهذه أرواح وهذه أعراض قد وقعت، وهذا مسائل في الخروج وهذه مسائل في النوازل، كيف الحل؟ قال على ما أنا عليه، الرجوع إلى فهم السلف الصالح. سلفنا الصالح في مجتمعاتهم وقعت مثل هذه البلايا، من ملايا، من تسلط الظلمة، من تسلط الفجرة، من ظهور البلاء، من ظهور الرزايا، من ظهور أشياء ظهرت في مجتمعاتهم، ننظر كيف هم تعاملوا معها، فنتعامل كما تعاملوا بها، هكذا الأصل. لكن عندما تقع الفتنة تجد هؤلاء الذي كان بالأمس يرفع راية السنة والفهم السلف الصالح، لكن إذا دبت الفتن رمى هذه الراية ورمى ماذا؟ أتى براية ثانية. ما هي الراية؟ عصرية المواجهة، لابد أن نواكب هذا الخطر القادم على المجتمعات بماذا؟ بمواجهة عصرية. سبحان الله، أين منهج السلف الصالح؟ لا، السلف الصالح ينفع في ذاك القرون الماضية، أما الآن القرون قد تغيرت. لا يا عبد الله، ما تغير شيء، إنما تغير عقلك وضميرك. لو أنت متبع صحيح لعلمت أن في قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، هذا إلى يوم القيامة. ولهذا انظر لسلفنا الصالح ولمن كان على منهاجهم إلى هذه الساعة، مع كثرة الفتن وطلاطم الفتن هنا وهنالك في العالم العربي والإسلامي، ما الذي سلمه الله من الفتن؟ من كان صادقا في اتباع السنة سلمه الله من شر الفتن، من دماء ومن قتال وعدم الخوض. بعض الناس نعم صحيح يده قد سلمها الله من الدماء، لكن يده أوصلته إلى أن يوقع أناس وبلدان إلى الفتن، هذا ما سلم. لماذا؟ لأنه خرج عن فهم السلف الصالح وعدم اتباع الصحيح لمنهج السنة. فإخواني في الله، فينبغي أن نعلم أن من أراد العصمة ومن أراد الهداية فعليه بالسنة، وذلك على فهم السلف الصالح، فإنها كفيلة بأن تجعلك في بر الأمان، أنت ومن ولو كان مجتمع ولو كان دولة، اعتصمت بالسنة فإن الله سيسلمها من شر الفتنة. لكن ما الحيلة؟ ما الحيلة إذا كان هذا المجتمع متمرد، متمرد وما يريد إلا ما كان في رأسه من اتباع الأهواء والمذاهب والأفكار والحماسات، فإن أمره إلى ما يكل إليه. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهكذا نحن نرى الهلكة وقعت في كثير من ديار المسلمين، وما ذاك إلا عند زيغهم عن السنة. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذه العبارة بالتقليد الاتباع، أن عليك يا عبد الله بالاتباع لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قد ماذا أمر بالأخذ عن فهمهم، بل نبينا أمر كذلك، أمر باعتصام بمنهج الصحابة. في صحيح مسلم: خرج نبينا ذات ليلة فرأى إلى السماء فرأى النجوم، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وإني أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يعدون، وإن أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. يأتيها الفتن والقال متى ما ذهب الصحابة حسا ومعنى بأجسادهم أو كذلك فكرهم، إذا ذهبوا ماتوا الصحابة، لكن إذا كان فكرهم موجود وهم موجودون بين أيدينا تبقى السلامة للأمة، لكن إذا ذهبوا بأجسادهم وذهبوا بأفكارهم فلا يبقى لهم أثر ولا منهج متبع، إذن تأتي البلية على أمة محمد. قال: وإن أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا الذي أراد بقولي بالتقليد، مع تنبيه إخواني في الله أن بعض العلماء يرى أن عدم استحسان التعبير بلفظ التقليد، وأن التقليد ما ينبغي أن يسمى بالاتباع، وإنما قال الاتباع الصحيح، وأن الدين هو اتباع، لكان ذلك أفضل وأعم، وهذا هو الأشمل وأصرح وأوضح لدلالة الكتاب والسنة على هذا المعنى، وأن التقليد فيه معاني قد تكون غير مستساغة في هذا المقام. والمزيد البحث يراجع مبحث لابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، نبه رحمه الله تعالى على هذه المسألة العظيمة، وأن اتباع الصحابة ما يعد تقليدا، أن اتباع الصحابة لا يعد تقليدا، لكن يحمل هنا أن المؤلف أراد بالتقليد كتنزلا لكلام العامة الذي في زمنه، أراد أن يبين التقليد بمعنى الاتباع لأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. إلى هنا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.